بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في مسند إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل الشيباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قد وصلنا إلى مسند من؟ عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وهو من المكثرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذا سيكون أول يعني مسند أول صحابي من الصحابة المكثرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من آل بيت رسول الله، ولهذا بدأ به رحمه الله تعالى رحمة واسعة. الحديث رقم كم؟ أهو كم؟
1838.
قال مسند عبد الله بن عباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه، وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجل أولاد عمه بعد علي رضي الله عنه، وهو حبر هذه الأمة وترجمان القرآن ودعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه الكتاب، فصار من أعلم هذه الأمة بكتاب الله سبحانه وتعالى، لما جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء يوما فوجد ماء موضوعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من وضع هذا الماء؟ قالوا: عبد الله بن عباس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم علمه الكتاب. فصار أعلم هذه الأمة بكتاب الله سبحانه وتعالى، من أعلم هذه الأمة بكتاب الله سبحانه وتعالى. وتفسيره للقرآن معروف مشهود، فقد ذكر مجاهد رحمه الله تعالى وهو من أئمة التابعين أنه عرض المصحف على ابن عباس رضي الله عنه مرات يوقفه عند كل آية في القرآن. مجاهد عرض القرآن على عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يوقفه عند كل آية من القرآن الكريم، وابن عباس رضي الله عنهما يجبه. وكان رضي الله عنه إذا سئل عن الآية أحيانا يقول: على الخبير سقط، على الخبير سقط. وكان يقول عن نفسه: إنه من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. لما يقرأ قول الله سبحانه وتعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، فيقول: أنا من الراسخين الذين يعلمون تأويل القرآن. وهذا بلا خلاف بين الأمة أنه رضي الله عنه كان ترجمان القرآن وكان حبر القرآن رضي الله عنه. ومفسر كتاب الله ترجمانه مولده بشعب بني هاشم قبل عام الهجرة بثلاث سنين وقيل غير ذلك. صاحب النبي صلى الله عليه وسلم نحو من 30 شهرا، وحدث عنه بجملة صالحة وعن غير واحد من الصحابة. ومعلوم رضي الله عنه ما كان يقوم به من تعلم العلم الشرعي، فابن عباس رضي الله عنهما ما صار ترجمان القرآن بالدعوة فقط، بل الدعوة باركت وهيئت له الأسباب التي بها حاز هذا الفضل العظيم. فكان رضي الله عنه يأتي بيوت الصحابة ويتوسد بيوت الصحابة رضوان الله عليهم طلبا للعلم الشرعي، يتوسد بيوتهم طلبا للعلم الشرعي. أمه هي أم الفضل لبابة بنت الحارث الهلالية وله جماعة أولاد أكبرهم العباس وبه كان يكنى، وعلي أبو الخلفاء وهو أصغرهم، والفضل ومحمد وعبيد الله ولبابة وأسماء. وكان وسيما جميلا مديد القامة مهيبا كامل العقل زكي النفس من رجال الكمال. ومما يدل على كماله طلبه العلم منذ الصغر، فقد بدأ صغيرا رضي الله عنه يطلب العلم، وكان يلازم النبي صلى الله عليه وسلم ليعلم عنه، ولا أدل على ذلك وأوقع في بيان كمال عقله وفضله ما رواه البخاري أنه رضي الله عنه لما أراد أن يعلم عبادة النبي صلى الله عليه وسلم ليلا، وهذا قبل أن يبلغ الحلم، لما أراد أن يعرف عبادة النبي ليلا جاء بيت النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة ميمونة، وكانت ميمونة خالته رضي الله عنه، فأتى في ليلة ميمونة ونام في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينم طبعا، هو أراهم أنه نائم حتى قام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل، يقول ابن عباس، فلما قام مسح النوم عن عينيه ثم قرأ الآيات الأخيرة من سورة آل عمران، ثم قام فتوضأ من شن معلق وضوءا خفيفا، ثم قام يصلي. قال ابن عباس: فقمت ففعلت مثلما فعل، ثم قمت عن يساري فأدارني عن يمينه. فهذا يدل على كمال فضله وعلى حرصه رضي الله عنه من الصغر، وأراد أن يأخذ هدي النبي صلى الله عليه وسلم الخاص الذي يكون في بيته، واستغل ليلة ميمونة رضي الله عنها خالته، فدخل فراقب عبادة النبي ونقل ذلك إلى الأمة. وما ذلك إلى لرجاعة عقله رضي الله عنه وفضله في طلب العلم. ولهذا كما قلنا بأن العلم يرفع صاحبه، فكيف يعني الأمة تعرف لابن عباس رضي الله عنهما ليس أنه ابن عم النبي وفقط، وإنما فضل ابن عباس رضي الله عنه بجوار أنه ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قد لا يكون له اختيار في هذا إلا أنه رضي الله عنه عرفته الأمة بعلمه وفضله، وعلمه وفضله لم يأتيه من السماء كما تقول الصوفية، حدثني قلبي عن ربي، فلم يكن ابن عباس يحدثه قلبه عن ربه، وإنما توسد بيوت الصحابة وأخذ العلم من هنا وهناك وفهم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. ما أتاه العلم من السماء إلهاما بلا طلب، وإنما وفقه الله سبحانه وتعالى، كما تقول ويقول الصوفية: الواحد يخرج لنفسه سندا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنسب، يخرج نسبا إلى النبي على أنه من آل بيت رسول الله، وبالتالي يعطى العلم إعطاء هكذا، ويلهم العلم إلهاما. ولهذا كانوا إذا رأوا أهل السنة وهم يقرون في الكتب يقولون: إيه، دعونا من علم الإيه الورق وتعالوا إلى علم الخرق، ده علم ورق، ده إنما عندنا علم الخرق، علم الأحوال، أما هذا الورق ما في، فإذا هذا العلم الظاهر، هذا علم العوام، علم الورق هذا علم العوام، لكن العلم الحقيقي ما الأحوال مع الله سبحانه وتعالى، والحقيقة هي أحوال شيطانية، ولا تعرف عن الشريعة شيئا، ولا يكون الإنسان وليا إلا إذا كان لله سبحانه وتعالى مؤمنا تقيا. وطريق الولاية هو طريق النبي والصحابة، ليس طريق الخزعبلات مهما سلك هذا الطريق من سلك، زي التبليغيين أيضا، التبليغيون ما عندهم مسألة العلم هذه، يقول لك إذا أنت سرت في هذا الطريق فإن الله سبحانه وتعالى يلهمك العلم، الله يلهمك كذا العلم ويلهمك الرزق، ما في علم. ولهذا لا تجد علما إلا عند أهل السنة والجماعة. فين اللي عنده علم؟ من هو اللي عنده علم؟ ما في عنده علم. أين الدرس الذي عند هذه الطوائف؟ فين الدرس الصوفي؟ عندنا مثلا صوفية في كل مكان، صوفية في بيلا، صوفية في كفر الشيخ، صوفية في مرسى مطروح، صوفية في زنبيا، في أي مكان. أين العلم عندهم؟ ما عندهم علم. فين العلم عند الأشاعرة؟ ما عندهم علم. فين العلم عند التبلغيين؟ ما في علم. فين العلم عند الجهاديين؟ ما في علم. فين العلم عند التكفيريين؟ ما في علم. فين العلم عند الإخوان؟ ما في علم. ما في علم عند أحد، ما في علم. فين درس العلم؟ وفين الكتب التي يجمع حولها الأمة؟ وفين تبصير الأمة؟ أليس الدين هو العلم؟ أليس الدين هو العلم؟ من أين أعرف حلالي وحرامي، سنتي وبدعتي، المشروع والممنوع؟ كيف أعرفه إلا من العلم؟ فدعوة تنادي على نفسها بالجهل دعوة ليست ربانية، إنما الدعوة الربانية هي الدعوة التي تنطلق من كتاب الله ومن سنة رسول الله ومن فهم سلف الأمة رحمهم الله تعالى رحمة وسعة. فعبد الله بن عباس لم يلهم العلم إلهاما، لأنه ابن عم النبي والنبي دعا له، فنام ابن عباس فقام من نومه فإذا به يحفظ تفسير كتاب الله عز وجل. أبدا، إنما ابن عباس يأخذ من هنا ومن هذا الصحابي ومن هذا الصحابي ويتوسد، ينام على الأعتاب، على أعتاب بيوت الصحابة رضي الله عنهم، حتى إن الريحة لتأتي تسف في وجه التراب رضي الله عنه. فإذا خرج الصحابي قال من؟ ابن عم رسول الله. سبحان الله، تخيلوا يا أخواني إن الصحابي لما يخرج فيجد ابن عباس نائم على العتبة، عتبة بيته، من؟ ابن عم رسول الله. هل أمرتني فأتيتك؟ يعني إكراما لآل بيت رسول الله، لأن الصحابة كانوا يكرمون آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا القصة المشهورة بين زيد بن ثابت وبين إيه؟ وبين عبد الله بن عباس، فكان عبد الله بن عباس يقبل يده ويقول هكذا أمرنا أن نفعل بالإيه؟ بالعلماء، يسحب ناقته ويقول هكذا أمرنا أن نفعل بالعلماء، وكان زيد يقبل يده ويقول هكذا أمرنا أن نفعل بآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى ولو لم يعني يكن من أمر، فإن الأمر معلوم في أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يقدرون آل بيت رسول الله تقديرا عظيما بليغا عاليا، لأن آل بيت رسول الله هم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما يدل على نبوغ ابن عباس أنه كان من مجلس عمر رغم حداثة سنه. مجلس عمر اللي هو المجلس بقى، اللي هو المجلس بقى الاستشاري، المستشارون الخاصون لعمر رضي الله عنهم. من بقى هم المستشارون الخاصون؟ القراء اللي هم العلماء، هؤلاء هم مجلس عمر رضي الله عنه. فكان من مجلس عمر الخواص الذين يستشيرهم عمر ويسألهم ويستأنس بهم، جعلهم عنده إن نسي ذكروه أن ابن عباس رضي الله عنه. ولما وجد بعض الناس في نفسه شيئا، يعني ازاي يدخل صغير معنا؟ يعني تخيلوا مجلس عمر، عمر أصلا اللي يقترب من عمر، عمر كان له هيبة عظيمة، نفس ابن عباس يقول أراد أن يسأله سؤالا، والحديث في الصحيح، سنة ووهاب عمر ينتظر ويتحرى وقتا يسأل فيه عمر رضي الله عنه، رضي الله عنه، سنة حتى وجد فرصة يسأل عمر رضي الله عنه. فما بالك بقى بمجلس عمر؟ فمجلس عمر هذا مجلس حساس ومجلس، فقالوا يعني ابن عباس وكذا ويجلس، طيب ما احنا لنا اولاد برضو، يعني لنا اولاد يعني ما. فاراد عمر ان يعلم هؤلاء قدر ابن عباس رضي الله عنهما، فسأل الناس عن قول الله عز وجل، من معه؟ عن قول الله عز وجل: اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، ماذا تقولون فيها؟ هذا مجلس عمر، المناقشة في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل قال بقوله، فقال لعبد الله بن عباس: فما تقول فيها أنت ابن عباس؟ فقال: أرى هذا نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته، هذا نعي رسول الله، نعي لرسول الله واقتراب أجله، فإذا كان ذلك كذلك فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. قال والله لا أعلم عنها إلا الذي قلت. هذا علمي فيها. فدل هذا على فضيلة ابن عباس رضي الله عنهما. وانتقل مع أبويه إلى دار الهجرة سنة الفتح وقد أسلم قبل ذلك، فإنه صح عنه أنه قال كنت أنا وأمي من المستضعفين، أنا من الولدان وأمي من النساء. وتولى إمامة الحج سنة 35 بأمر من عثمان ابن عفان له رضي الله عنه، وهو محصور يعني لما حصروه وفي غيبته هذه قتل عثمان، لأنه كان الحصار تقريبا قبل الحج بقليل، الحصار كان قبل الحج، ولهذا كان كثير من الصحابة قد خرج. وشهد قتال الخوارج وكان له الدور العظيم مع الخوارج كما تعلمون، القصة العظيمة التي رواها الطبراني قصة ابن عباس مع الخوارج، وهي قصة تدل على عظيم علمه ورجاحة عقله، وهي يعني أي القصة أو من القصص ومن الوقائع التي تؤكد دائما فعلا فرق بين شيخ المسألة وشيخ العلم. فإن ابن عباس قد وضع له اختبار من الخوارج من أصعب ما يكون من الاختبارات، لما أرسله علي رضي الله عنه إلى الخوارج لينظرهم حتى يرجعهم عما هم عليه ويقيم الحجة عليهم. طبعا هذا ما يتعارض مع النهي عن مناظرة أهل بدع الأهواء، لأن علي رضي الله عنه أمير المؤمنين ويقوم بنصح في الأمة، علي رضي الله عنه بينصح في الأمة ويرد ضال الأمة، ويريد أن يرد ضال الأمة ومنحرفي الأمة، فالأمانة في عنقه عظيمة. فأرسل عبد الله بن عباس إلى آلاف من الخوارج لينظر ماذا عندهم ويناقشهم في ذلك. وما أرسل علي رضي الله عنه ابن عباس إلا لعلمه بأن ابن عباس ليس يكفي بس آلاف من الخوارج، وإنما يكفي المليارات من الخوارج لو كانوا موجودين. فإن الإنسان إذا كان صاحب علم فهو صاحب سلطان وصاحب حجة، والمسألة ليست بالعدد. يعني العالم لو وقف أمامه الكرة الأرضية كلها من الناس، الكرة الأرضية وليس على علم، ماذا يصنعون معه؟ لأن المسألة مش بالعدد، هم لو هيصرعوه لو يصرعوه 3-4 بس يكفي، لكن المسألة مش مصارعة، مسألة حجة وبيان. فما الفائدة في العدد؟ هات العدد. ما الفائدة في العدد؟ الفائدة في الدليل والعلم. فلما جاءهم ابن عباس رضي الله عنهما ودخل عليهم للمناظرة، أول ما رأوه قالوا بس هذا دعوكم منه، هذا بيلبس حلة، شوف لابس ثياب نظيف وكويس وكذا، وده الزهد ده ولا ده الدين ده، شباب يمسكوا فين بقى؟ يعني هم على الضلال يكفروا الصحابة وجاي حاسب ابن عباس ايه في الثوب الجديد ولا مش جديد؟ ما هو كده أهل الضلال، كل واحد مسك له ايه حتة كده براحته، فكر ان هو ده الدين ويحاكم الناس اليه. يبقى واحد يلبس جلابيه جديده ما تسمعلوش، امال بقى لو ركب سياره يبقى ده من اي نعم. ف قالوا انت تلبس هذه، وايضا هذا رجل من قريش، ابن عباس قرشي، والله يقول في قريش بل هم قوم خصمون، يعني أهل جدل، فأنت قرشي والقرآن حذر منك، يبقى إيه؟ أيضا أنزلوا الآيات على غير منزلها ففصلوا له آيات. فأهل البدع واحد يتمسكون بما لا يكون متمسك في الدين، ويحكمون على الأشخاص بما لم يعتبر في الدين. الأمر الثاني أنهم ينزلون الآيات على غير منزلها، وقد ينزلون الآيات في الأشخاص براحتهم، لو عايز يقتل واحد الدليل في سورة الايه، في سورة كذا، والدليل عند النبي في سورة كذا. لو عايز ياخذ مال واحد ايوه نعم في غزوة كذا حصل كذا دليل على انه ياخذ ماله عنده الادلة. لو يريد ان ياخذ مالك فالدليل موجود, يقتلك فالدليل موجود, اهل الاهواء عندهم كل شيء, كل شيء جاهز موجود. فقال بعضهم بل ناقشوا, لماذا نخاف منه؟ نناقشه. فقالوا لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما نعرض عليك ثلاثة أمور أجبنا فيها. قال طيب لو أجبتكم فيها هل تطيعوني؟ قال إيه ونعم نطيعك. بعدما قال رضي الله عنه لهم الكلمة المشهورة وهي أنه قال لهم لقد جئتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيكم أحد منهم, أنتم محكوم عليكم بالضلال. ليه؟ لأنه ليس بينكم صحابي واحد, الصحابة هناك وأنتم هنا, إذن الحكم واضح واضح لا يمكن تكونوا على خير أبدا. لو كنتم على خير لكان معكم أصحاب رسول الله. فدل هذا على أن ابن عباس رضي الله عنه وضع مقياسا مهما جدا أن من كان على ما كان عليه الصحابة, من كان مع الصحابة فهو على الحق, ومن ابتعد عن الصحابة فهو على الضلال كائنا من كان. قال طيب ايه الثلاثة اللي عندكم؟ قالوا اول شيء علي حكم الرجال في دين الله والله يقول ان الحكم الا لله, وهو حكم الرجال في دين الله لم يحكم الله, حكم الرجال, يبقى هو كفر بذلك. اثنين قاتل عائشة وطلحة وكذا, فإن كانوا مؤمنين فعلما قتلهم, وإن كانوا كفارا فعلما لم يسبي منهم. ليه ما أخذش سبي منهم وغنائم؟ إن كانوا مؤمنين ليه بيقاتل, وإن كانوا غير مؤمنين ليه بيسبي ويأخذ الأموال, ولماذا لم يسبي ويأخذ الأموال؟ الأمر الثالث أن عليا محى عن نفسه أمير المؤمنين, فإذا لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين. شوف الشبهات, لو عندنا الشبهات دلوقتي مين لا يرد عليه؟ كله يقول آه صح فعل كلام مظبوط, ده عين العقل. وكان هذا اختبارا مفاجئا لعبد الله بن عباس, هم ما عرضوا الاسئله على عبد الله بن عباس قبل ان ياتي, وجاي ابن عباس مذاكر نزل مع النت بقى ابحاث قد كده وجايب كتب علو كده وجاي يناقش هؤلاء. ده اختبار مفاجئ, ده شيخ العلم بقى, شيخ العلم. قال اما الاولى, اما رقم واحد, فانكم تقولون بان عليا حكم الرجال في دين الله والله يقول الحكم الا لله. طيب فما تقولون في قول الله سبحانه وتعالى فإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. وقال تعالى في سورة المائدة يحكم به ذوى عدل منكم فناشدتكم الله, أي يحكم الله عز وجل في بضع امرأة وفي أرنب ثمنه كذا, ولا يحكم الرجال في دماء المسلمين؟ أنتم تقولون الرجال لا يحكمون, طب الله أمر بأن يحكم بين الرجل وامرأته, الرجل من أهله ومن أهله, ولا تعارض, وفي الصيد الذي يقتل في الحرم يحكم فيه ذوى عدل منكم رجلان, الله يقبل الحكم في صيد ويقبل الحكم في امرأة ولا يقبل الحكم الرجال في دماء المسلمين. سكتوا. قال خرجت من هذه خلاص. قالوا خرجت. ماشي بقى هات لنا بقى الثانية. ايه الثانية؟ انك قتلت عائشة ومن معها. ان كانوا مؤمنين علام قتلت، وان كانوا كفارا علام ما سبيت منهم. هاتهم اسرى، خذهم عندك يكونوا اماء وعبيد كشأن القتال مع الكفار. قال رضي الله عنه انه قاتلت كانت عائشة في من يعني قاتل وكذا، فإما أنكم تقولون هي أم المؤمنين، عائشة يعني أم المؤمنين، فإن قلت وإما أن تقولوا ليست بأم المؤمنين، إن قلتم ليست بأم المؤمنين فأنتم كفار، وإن قلتم إنها أم المؤمنين وتسبى أم المؤمنين فإنكم كفار. فأنتم تترددون بين ضلالتين، هي أم المؤمنين ولا ليست أم المؤمنين؟ إن قلتم ليست أم المؤمنين فأنتم كفار، إن قلتم هي أم المؤمنين وتسبى يجوز سبي أم المؤمنين فإنكم أيضا كفار. أنتم تترددون الآن بين ضلالتين، فكلا الجوابين سوف يجعلكم هكذا. فسكتوا فقال خرجت من هذه. قالوا خرجت. هات الثالث. علي محى عن نفسه أمير المؤمنين، فإذا لم يكن أمير المؤمنين هيبقى إيه؟ هذا أمير الكافرين. قال طيب لذلك نظير يوم الحديبية، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم محى رسول الله، محى رسول الله لما قالوا لو علمنا أنك رسول الله ما قتلناه، أمحوا رسول الله. فلما محى رسول الله بيده، فهل هو بذلك لما محاها ليس برسول الله؟ إن قلتم ليس برسول الله لما محى فليس برسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كفرتم أيضا، وإن قلتم مع محوه هو رسول الله فكذلك علي مع محوه هو أمير المؤمنين. فسكتوا ورجع آلاف لابن عباس رضي الله عنه عنهما لما ناقشهم في هذا. فالشاهد أن ابن عباس رضي الله عنه له فضل عظيم، وبجوار أنه ناظر الخوارج قاتل الخوارج أيضا وتأمر على البصرة من جهة علي بن أبي طالب، فلم يزل عليه حتى مات علي رضي الله عنه. ثم وفد على معاوية بعد ذلك، وفد على معاوية فأكرمه وقربه واحترمه وعظمه. ومعاوية رضي الله عنه كان يجل ابن عباس، بل ويجل آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان ابن عباس يثني على معاوية رضي الله عنه، وابن عمر وأجلة الصحابة يثنون على معاوية رضي الله عنه، حتى كان ابن عمر يشهد لمعاوية أنه أسود، يعني من باب السيادة ومن باب السياسة من عمر رضي الله عنه. وأما ابن عباس فالحديث عند البخاري أنه رضي الله عنه لما سئل قال رجل ابن عباس إن معاوية يقول بأن الوتر ركعة، يعني يوتر الرجل بالركعة، فقال ابن عباس رضي الله عنهما ذاك رجل فقيه، ذاك رجل فقيه، يعني ابن عمر معاوية فقيه. وكان معاوية رضي الله عنه حريصا على السنة، ولهذا كان يصعد المنبر ويقول أين علماؤكم يا أهل المدينة. نعم. واعتزل ابن عباس الناس في خلافة ابن الزبير ونزل الطائف وبقي بها إلى أن توفي سنة 67، وقيل عاش 71 سنة. قال الذهبي في سير إعلام النبلاء ومسنده 1660 حديثا. مسند ابن عباس رضي الله عنهما. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام أحمد رحمه الله: مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما قال: أنبأنا أبو علي الحسن بن علي بن محمد بن المذهب الواعظ قال: أنبأنا أبو بكر أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك قراءة عليه قال: حدثنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل حدثني أبي من كتابه قال: حدثنا هشيم قال: أنبأنا عاصم الأحول ومغيرة عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم وهو قائم.
نعم، وصح هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شرب من زمزم وهو قائم، ويجمع بينه وبين الأحاديث التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب فيها قائما كما جاء عند مسلم، فإن النبي نهى عن الشرب قائما، يجمع بين هذه الأحاديث على أن الشرب قائم جائز، ولكن السنة أن يشرب جالسا، فالشرب جالس هذه السنة. وأما لو شرب أحيانا قائما فهذا جائز. نعم، يبقى النبي شرب قائما لبيان الجواز، وإلا فالسنة أن الإنسان إذا أراد أن يشرب شرب قائما، شرب جالسا، إذا أراد أن يشرب شرب جالسا. نعم.
قال: حدثنا هشيم قال: أنبأنا أجلح عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أجعلتني والله والله عدلا؟ بل ما شاء الله وحده.
نعم، فلا يقرن بين مشيئة الله ومشيئة العبد، لأن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله، تابعة، مشيئة الله أولا ثم مشيئة العبد. فلو قال ما شاء الله وشئت لقارن بينهما، لأن الواو تدل على مطلق الجمع، يبقى ما شاء الله وشئت هذه مطلق جمع، يبقى لابد من ترتيب المشيئتين: ما شاء الله ثم شئت، ثم دالة على الترتيب ليس على الجمع، دالة على الترتيب، يبقى مشيئة الله أولا ثم مشيئة مين؟ ثم مشيئة العبد. أقول أقبل علي ومحمد ليس في هذا ترتيب، فالواو دالة على مطلق الجمع، دخل علي ومحمد، محتمل علي دخل أولا أو محتمل علي محمد دخل أولا، لكن لما أقول دخل علي ثم محمد، من الذي دخل أولا؟ علي. يبقى ما شاء الله ثم شئت، فقال جعلتني لله ندا، هذا في الواو فقط، مجرد أن يقول واحد ما شاء الله شئت، قال النبي أجعلتني لله ندا، فما ظنكم لو سمع النبي من يقول مدد يا رسول الله، أغثني يا رسول الله، لو سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذا ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ؟ مدد يا رسول الله أو أغثني يا رسول الله. وورد في بعض الحديث قل ما شاء الله وحده. قال العلماء والجمع بينهما أن ما شاء الله وحده هذا الأكمل، أن تقول ما شاء الله وحده هذا هو الأكمل، وأن ما شاء الله ثم شئت هذا جائز. فلو قلت ما شاء الله ثم شئت هذا جائز، والأكمل أن تقول ما شاء الله وحده. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا هشيم عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مسح النبي صلى الله عليه وسلم رأسي ودعا لي بالحكمة.
نعم، الحكمة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى الفتح: قد يراد بالحكمة القرآن، وقد يراد بها السنة، قد يراد بها العمل. فجاءت ألفاظ في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس، طارة بأن يعلمه الكتاب، تأويل، الحكمة، وكل هذا في باب واحد هو باب العلم والعمل. فهنيئا لابن عباس دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم له. نعم.
قال: حدثنا هشيم قال: حدثنا يزيد بن أبي زياد عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت وهو على بعيره واستلم الحجر بمحجن كان معه، قال: وأتى السقاية فقال: اسقوني. فقالوا: إن هذا يخوضه الناس، ولكننا نأتيك به من البيت. فقال: لا. فقال: لا حاجة لي فيه، اسقوني مما يشرب منه الناس.
الله أكبر الله أكبر. المحجن عصم عوجة الرأس، هذه المحجن، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف راكبا ومس البيت حتى لا يزاحم على الحجر، مس الحجر بهذه بالمحجن. فيجوز الإنسان إذا لم يستطع تقبيل الحجر بنفسه فإنه يمسه بشيء، إما بعصا وإما بيده يمس الحجر، فالنبي فعل ذلك. ثم أتى الناس في زمزم وهم يشربون فقال اسقوني، فقالوا إن هذا يخوضه الناس، يعني الناس يخوضون، فهذا تعال نجيب لك إيه ولكن يأتيك به من البيت. فقال لا حاجة لي فيه، اسقوني مما يشرب الناس، ما أريد ماء خاصا، أريد الماء الذي يشرب منه الايه الناس. نعم. صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الخبر كالمعاينة.
نعم، وصار هذا صار هذا أصلا، فليس الخبر كالمعاينة، ليس أن يأتيك الخبر عن الشيء ليس في منزلة معاينتك للشيء في العلم. ففرق بين علم اليقين وعين اليقين، بين علم اليقين وعين اليقين. أن يخبرك واحد الآن بحديث مثلا على الطريق مهما كان ثقة هذا شيء، لكن أن تكون أنت من أهل الحديثة هذا شيء آخر. ومن هنا قدم العلماء صاحب القصة على غيره في الحديث، لو يختلف صاحب القصة من عاين بقى العاشر القصة مع من أخبر بها، نقدم خبر مين؟ خبر صاحب القصة. ولهذا ابن عباس حديثه عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، مع أن النبي نهى عن ذلك. فشهد العلماء بأن ابن عباس في هذا الحديث وهما. ليه؟ وقدموا خبر ميمونة وخبر أبي رافع الذي كان واسطة بين النبي وبين ميمونة في الزواج، وأنه لم يتزوجها وهو محرم صلى الله عليه وسلم. فليس الخبر كالمعاينة، صارت أصلا. ولهذا إبراهيم عليه السلام طلب عين اليقين وهو يعلم علم اليقين أن الله يحيي الموتى، ولكنه طلب الله سبحانه وتعالى فقال أرني كيف تحيي الموتى، أرني كيف تحيي الموتى. قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. زي اللي يخبرك عن العلم وأن تحضر أنت العلم، فإن المخبر قد يهم قد يدخل الوهم. وأما من عاين ورأى فإن هذا يكون أثبت فيه الشهادة وأثبت في النقل. نعم.
قال حدثنا هشيم قال أنبأنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت ليلة عند خالتي ميمونة بنت الحارث ورسول الله صلى الله عليه وسلم عندها في ليلتها، فقام يصلي من الليل فقمت عن يساره لأصلي بصلاته، قال فأخذ بذؤابة كانت لي أو برأسي حتى جعلني عن يمينه. قال حدثنا
شعر يعني شعر. نعم.
قال حدثنا هشيم قال أنبأنا
فدل هذا على أن أولا يجوز قيام الليل جماعة إذا لم يكن ثم اتفاق على ذلك، واحد يصلي فأقوم أصلي وراءه وأصلي، أو ليلة من الليالي، أما الديمومة على ذلك كل ليلة فليس ذلك من السنة إلا ما كان في ليالي رمضان فقط، فإنه قد ثبتت السنة بالجماعة في ذلك، ثبت السنة بالجماعة في ذلك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصحابة معه ليالي، ولكن ترك النبي ذلك الديمومة على الجماعة في رمضان خشية أن تفرض هذه الصلاة علينا. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم انتفت هذه العلة فصارت الجماعة مشروعة، ولهذا جمع عمر الناس على إمام واحد، ومنذ جمع عمر وإلى الآن فالناس على هذه السنة المباركة. أما نقول مثلا نصلي كل ليلة مثل ما نصلي في رمضان نصلي جماعة، لم يرد ذلك السنة، وإنما لو وجد بعض الليالي من غير اتفاق ما نجيش نعلم يا جماعة احنا ليلة الخميس هنقيم الليل جماعة في المسجد هنا في الهندسة مثلا، ونخلي اسبوع خميس اسبوع اثنين عشان السنة، اسبوع خميس اسبوع اثنين اسبوع سبت اسبوع اربع، عشان ما حددش يوم زي اللي يقولك البنك لا بس ما بيحددش، هو مرة يديك 7% ومرة يديك 6% ومرة يديك 5% ما بيحددش، وكأن العلة هي ليه هي التحديد. ما هي 7%؟ خلاها مرة 8 وخلاها مرة 5 وخلاها مرة 3 وخلاها مرة 2 عشان يأتي به الناس وخلاص. لكن هي واحد، ليس المسألة في التحديد وعدمه، إنما المسألة في طبيعة المعاملة، المعاملة شرعية ولا غير شرعية. فكذلك تخلي قيام الليل يوم اثنين يوم خميس، ليس الأمر هو اختلاف اليوم، الأمر هو الإعداد لهذا والاتفاق على هذا. سنصلي، وهذا يفعله الجماعات الإسلامية لما يريدوا استقطاب جمهور من الناس. كيف استقطبونهم؟ بهذه الشعائر لجمع الناس. يقول لك احنا مثلا في افطار جماعة نصوم الاثنين، وفي افطار جماعة يوم الاثنين، في قيام ليل يوم الخميس، بحيث مثلا الشباب الكويس اللي راغب في الخير يجي يقوم الليلة الخميس، يوم يطلع له الاسبوع ده بولدين ثلاثة، الاسبوع الجاي بولد، الاسبوع الجاي بكذا، ارقامك هواتفك، طب احنا عندنا زيارة الاخ فلان ما تيجي معانا، ده احنا رايحين فلان ما تيجي، ايه رايك؟ واخد بالك؟ ويبدا يربط مع الايه الزبون وخلاص. يطلع له في السنه مثلا ب 30 40 ولد من دول، خلاص هو ده عايز كده. او اذكار الصباح والمساء في رمضان، طبعا في رمضان الناس بتدخل اول مره تدخل مسجد، يعني اول ما بيدخل المسجد بيبص مثلا في الحيطان، ده اول مره يشوف ايه القضه بقى اللي جاي جديد ده طازه، لو بقى تقول لي قارئ ولا عام، تعال يا عم نقول اذكار الصباح والمساء، نقول اذكار الصباح والمساء 30 يوم، اذكار صباح ومساء 2 في 30 ب 60 مجلس، طبعا خلال 60 مجلس برضو اخذ ارقامه نظامه، روح يجي نفطر النهارده، ضروري النهارده عندنا فطار في الاستاد، ضروري الله يكرمك لازم تيجي، لازم عندنا افطار في المسجد الفلاني لازم تيجي، ها، وتبدا الدعوات للناس كلها يفطروا افطار ايه جماعي بهذا، وياخذوا هذا، وهكذا يستقطب الناس او يستقطب هؤلاء عن طريق هذا الامر. انما ما عندهم علم، يعني مش عامل بقى مجلس للمسلمين يعلم المسلمين، من شاء ياتي ياتي، من شاء من لم ياتي لم ياتي، كما كان النبي يعلم الصحابه، لا دي حاجات بس خاصه لتكثير العدد وسواد الجماعه فقط. هذا موجود عند الجماعات، واللي منكم درس في الجماعات طبعا يعرف هذه الطريقة كانت أولا، وأيضا مسائل الاعتكاف في المساجد تقوم على هذا الأمر، والإفطار الجماعي والقيام الجماعي وغير ذلك. وهذه من علامات الحزبيين، من علامات الحزبيين أنهم يستغلون الشعائر هذه لتكثير سواد الجماعة. عرفت بقى؟ يبقى انتبه حتى لا يستقصبك واحد ولا يستزل قدمك واحد، يجي بدعوة الخير، ما هو تبدأ بكده دعوة الخير، كلنا طبعا نريد أذكار صباح ومساء وقيام ليل وكذا وكذا، ما هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هنقيم الليل ليلة الخميس. ما هل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع الناس في غير رمضان؟ ابن عباس قام وراء النبي لما قام يصلي، النبي يصلي صلى الله عليه وسلم، وجاء ابن عباس وجده يصلي فقام وراء، وأنا لو نائم عندك وقمت أصلي من الليل وأنت قمت اتممت بي لا إشكال، أو زوجتي اتممت بي ما في مشكلة، لا إشكال في ذلك. فابن عباس ائتم بالنبي، عبد الله بن مسعود ائتم بالنبي، حذيفة بن اليمان ائتم بالنبي، كثير من الصحابة ائتم بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم يصلي، ما في إشكال. لكن ها نقوم زي بعض الأئمة مثلا يوم يعلن عن سورة الأعراف، إن صح خبر ذلك أن النبي صلى بسورة الأعراف في المغرب، فبعض الأئمة اللي صوتهم جميل يوم يعملوا إعلان قبلها مثلا بشهر أو كذا إن الشيخ فلان سيصلي يوم الأحد مثلا صلاة المغرب بسورة الأعراف، فيقوم الناس تجتمع خلق كثير لصوته الحسن يجتمعون عليه في يوم الأحد للصلاة وراء بسورة الأعراف. بعض الناس يقول خلاص هي سنة القراءة بالأعراف. نقول لكن هذه الطريقة هي السنة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس، هصلي اليوم سورة الأعراف، هصلي فجر الخميس، هصلي فجر الخميس بمثلا الصفات وياسين. لا، ما كان النبي يفعل هذا، إنما ما وردت القراءة به بتعيين صور في أيام معينة من غير دعوة الناس إلى ذلك، نعم ورد. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صبح الجمعة يوم الجمعة بألف لام ميم السجدة وهل أتى على الإنسان، لكن الناس لا يدعون إليها. والسنة لابد أن العمل يوافق الشرع في السبب، في القدر، في الصفة، في الزمن، في المكان، لابد، في الجنس، لازم الشريعة العمل يوافقها في كل هذه الأشياء. نعم. وفيه أيضا أن موقف الواحد من الإمام يكون عن يمينه، ما يكون عن شماله. طيب ما الحكم لو وقف عن شماله؟ الجماهير على أن صلاته صحيحة، لو وقف عن الشمال خالف السنة فقط، لكن يقف عن إيه؟ عن يمين الإمام. وفيه أيضا أن الحركة لمصلحة الصلاة جائزة، لأن النبي حرك عبد الله بن عباس، جابه من هنا من اليسار إلى اليمين، فدل هذا على أن الحركة لمصلحة الصلاة جائزة، الحركة لمصلحة الصلاة جائزة. وفيه أيضا جواز إمامة الصبي، الائتمام بالصبي، وأن الصبي ينعقد به، تنعقد بالجماعة والصف في الصلاة، وهذا لا بأس به، فإن ابن عباس كان صبيا ومع ذلك انعقدت به صحة الجماعة بهذا، ما قال النبي لا أنت صبي وكذا، فدل هذا على أن الصبي المميز لو صلى معه الإنسان هو والصبي هذا كانت الصلاة صلاة جماعة فتنعقد الصلاة بهذا. والصف أيضا الاهتمام بهذا أيضا يصح، وقد جاء في الصحيحين من حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه يقول لما دعت جدته رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيتها قال فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فصلى وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا. وإذا في باب الائتمام أنس ويتيم وراء النبي، اليتيم إنما يقال على الإنسان يتيم ما لم يبلغ، إن بلغ لا يقال يتيم، إن بلغ لا يقال إيه؟ يتيم. فأنا واليتيم يعني قبل البلوغ، فدل هذا على أن أنس واليتيم صف، وأن موقف المرأة من الرجال هي موقف الصف، ولو كانت تصلي مع الإمام وحدها كأن تصلي زوجتك معك، فهل زوجتك إذا صلت معك تقف عن يمينك ولا تقف موقف الصف؟ تقف موقف الصف، تقف موقف الصف. نعم نعم. في رمضان كامل من أول ليلة إلى آخر ليلة في السنة، في إيه؟ صور رمضان زي يعني اعتكف 30 يوم؟ لا لا لا، السنة في العشر الأخير فقط، إذا دخل العشر الأخير شد المئزر راح ليلة وأيقظ الأهل، لما الاعتكاف من أول العشرة أو الوقت صلاة الليل من أول العشرة، كل هذا خلاف السنة، كل ده ما فعله إلا الحزبيون، ما يفعله الحزبيون، قال لك إحنا بدل ما ننتظر نعتكف والناس كلها بتعتكف مشاهدنا أفراد جدد، نعمل إيه بقى؟ نعمل حاجة اسمها تهجد من أول رمضان، نزودها بحيث حتى لو في حد صلى في المساجد في التراويح يقولنا آخر الليل بعدها بساعة وساعة ونص، كل هذا من فعله، اختراع من باب جلب الإيه؟ الناس وتكثير العدد. نعم نعم. تحديد ليه؟ لا لا لا، الرجل مع زوجته، الرجل ما يداوم مع زوجته في القيام الجماعة أيضا، إنما خبر يعني أيقظ أهله وأيقظ كذا، يعني تصلي ليس جماعة. نعم. ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعائشة جماعة. عائشة في الصحيحين تخبر أن النبي كان يصلي الليل وهي نائمة، تقول فإذا سجد غمزني، ما قال أمي عائشة صلي معي، أمي صلي مع رسول الله، لن أعيش لك دائما، أمي صلي، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هكذا. وجاء عند البخاري أن النبي قام ليلة فزعا وقال أيقظوا صاحبات الحجر، لقد فتح اليوم من رب يأجوج مأجوج قدر هذه، يعني يقذوهم يصلوا، ما قال نصلي جماعة. نعم نعم. لا هذه سنة لما كان بيتحرك كان بينتقل تحرية ليلة القدر، فلما أخبر أن هي ليلة القدر في الأخير العشر الأخير اعتكف في العشر، واعتكف سنة العشر أول في شوال قضاء. هذا هذه أحوال طارئة، لكن الثابت الاعتكاف في العشر الأخير. نعم. تقول عائشة كان النبي يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره، ويجتهد في العشر الأخير ما لا يجتهد في غيره. وتقول أيضا كما عند أحمد، تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلط العشرين الأول يعني من رمضان بصلاة ونوم، فإذا دخلت العشر شد المئزر وأحيى الأهل وأيقظ الأهل وأحيى الليلة، يبقى العشر الأخير لها طبع صفة خاصة في التعبد، ليه؟ تحرية لليلة القدر، ولهذا كان النبي يعتكف من أجل هذا أن يتفرغ لليلة القدر، لكن لا هي في العشر الأواسط ولا هي في العشر الأول، لكن قبل أن يعلم بأنها في العشر الأخير كان، نعم كان قد حصل ذلك. نعم.
قال رحمه الله حدثنا هشيم قال أنبأنا خالد عن كريمة عن ابن عباس قال لما خيرت بريرة رأيت زوجها يتبعها في سكك المدينة ودموعه تسيل على لحيته، فكلم العباس ليكلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني المسألة محتاجة كلام وحد يكلم النبي، يعني المسألة ليست سهلة، يعني مش مرة مثلا، إنما إن مغيث هذا زوج بريرة معناه كان يمشي وراء في طرقات حتى عرف أهل المدينة، يعني مسألة احتاجت إيه شفاعة زي المرأة المخزومية كده، كان المرأة المخزومية يعني رقوا لها. نعم. فمن يغيث مغيث ودموعه تسيل على لحيته، يعني معنى ذلك أن له إيه لحية. نعم.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
العباس ليكلم، فكل من العباس ليكلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبريرة إنه زوجك، فقالت تأمرني به يا رسول الله؟ قال إنما أنا شافع. قال فخيرها فاختارت نفسها، وكان عبدا لآل المغيرة يقال له مغيث.
الله أكبر الله أكبر، سبحان رقي في التعامل يا أخوان، سبحان الله. نبي صلى الله عليه وسلم يحب أصحابه، يشفع لهم ولا يشق عليه، شوف يشفع ولا يشق، فطالما أن الأمر شفاعة ما يشق، الأمر فيه إلزام يأمر صلى الله عليه وسلم. لهذا قال لبريرة إنه زوجك، ولهذا لا يكون في دليل بقى أن يجي مثلا ولد بقى يعني حبيب أو بنت تقول لك شوف النبي أهو النبي بيشفع عوت، لا النبي النبي يشفع لمين؟ لزوج مع زوجته، يشفع لعشاق أو كذا؟ أبدا، النبي يشفع لزوج مع زوجته، ولهذا قال النبي إنه زوجك مش عشيقك، زوجك. النبي ما يدعو إلى رذيلة ولا يشفع في رذيلة ولا معصية. قالت تأمرني به يا رسول الله. والله يا أخواني هذا سبحان الله غاية في التربية، شوف الصحابة كانوا يحددون المسار الذي يتم الرد بناء عليه، لأن تفرق كثير. يا رسول الله تأمرني، وبالتالي لا خيارة لي في ذلك، وما كان للمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون له الخيارة من أمره، ولا تشفع فيكون الأمر واسعا مثل ما قال سعد لما استشارهما سعد بن عباد وسعد بن عباد لما استشارهما النبي يوم الخندق. طبعا لما النبي وجد الأحزاب قد اجتمعوا حوله وكان حصارا مهيبا يذكره الله عز وجل في كتابه بلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، فالنبي اجتهد ان هو ايه يعطي بعض القبائل شيء من ثمار المدينة فيرجعوا فينفك هذا الحصار وهذا التكتل. لكن النبي استشار أصحابه، فاستشار سعد بن معاذ سعد بن عباد الأنصاري، يا ايه رأيكم انا شايف انني اعطي قبيلة كذا قبيلة كذا نعطيهم بعض الثمار من اجل ان يرجعوا فيتفكك هذا الحصار. فماذا قال لرسول الله؟ يا رسول الله شيء امرك الله به او تأمر به انت او تفعله لنا؟ شوف الادب، شوف التربية. النهارده انت بتقول قال الرسول، يقول لك قال الرسول ايه ده زمانه، اعوذ بالله. ايه والله يا اخوان، شوف النهارده احنا بيخطب الخطباء على المنابر بحديث الرسول مئات، بل بعض الناس لا يريد ان يسمع هذا. تيجي تقول قال، هو احنا ما ورناش غير قال الرسول ده، قال الرسول، هو ما في حاجه ثانيه. انظر الى المستويين، ولا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبع لما جئت به. انا ولو اني اكره شيئا معينا لكن اذا اخبر الرسول اضع نفسي تحت قدمي، ما في قدر نفسي مع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول قال الرسول، قال الرسول، طيب يا شيخ بس يعني اصل الله. لكن لا، انا هرد ازاي، ارد ازاي؟ فسعد يقول يا رسول الله انت شيء هذا امرك الله به اللي انت فعلته هذا او انت هتفعله انت؟ فان كان امرك الله به يبقى خلاص، او امرت انت به يبقى ايضا خلاص انتهى، نطيع الله رسوله. شيء تفعله لنا يعني خوفا علينا، يبقى هنا نجتهد بقى. قال النبي صلى الله عليه وسلم بل شيء افعله لكم من اجلكم. فقال يا رسول الله لقد كنا والقوم في جاهليه وشر. واحنا ايام الجاهليه قبل ما نعرفك، ايام الجاهليه كنا لا نعطيهم من ثمارنا هذه الا قرا او بيعا، يعني الواحد يستضيفهم يقدم ضيافه ولا يبيع لهم. اما وقد اكرمنا الله بك واعزنا بالاسلام نعطيهم ثمارنا؟ والله لا نعطيهم الا السيف. يبقى الصحابة يتأدبون مع السنة، يتأدبون مع النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا يصنع الواحد تقول قال الرسول لك بس، ما فيش بس بعد قال الرسول، بس ايه؟ ولهذا ابن عمر لما قال قال رسول الله لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، قال ولده والله لا نمنعهن. هو ليس بقصد عرض السنة، ده هو متشدد. النبي يقول لا تمنع إماء الله مسجد، يعني لو المرأة قالت لك أطلع المسجد ما تمنعهاش. فابنه قال احنا نمنعهم بناء على انه ايه ما في تبرج وما في ترخص، مش دي النساء اللي كانت، هنمنع النساء نظرا للفتنة سدا لبابها. فقال والله لن نمنعونا، يعني هو يريد ان يعمل بالإسلام مش يريد ان هو يرد خبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال والله لن نمنعون حرصا. ومع ذلك اقبل عليه ابن عمر يسبه سبا، قال الراوي ابنه ما سمعته سبه مثله قط. قال ابن عمر اقول لك قال رسول الله وتقول والله لن نمنعهن؟ ما ينبغي ان تقول هكذا. فانظر الى بريره تامرني به يا رسول الله، ومثل ما قالت هاجر لإبراهيم عليه السلام لما أتى مكة واديا غير ذي زرع وترك المرأة ومع الولد الصغير وليس أحد، ثم عاد وتركهما فلحقت به أم إسماعيل وأمسكت به. إلى أنت إلى أين أنت ذاهب يا إبراهيم؟ راجع الشام. طيب أنت تتركنا؟ قالت له كلمة واحدة: الله أمرك بهذا؟ الله أمرك بهذا؟ قال: الله أمرنا بهذا. قالت: اذهب فلن يضيعنا. فهل سبحان الله إخواني، هل واحد منا فعلا بيتعامل مع النص الشرعي بهذا؟ الله نهانا أن نتعامل بالربا. بالربا: يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. هل في واحد، شوف البنوك قد ايه يا اخواني في اي عالم اسلامي عربي، البنوك قد ايه؟ كل شارع بنك ويدق الناس على الناس بيوتهم، مين هو اللي ما بيتعاملش بالربا؟ وكم الذين يتعاملون بالربا؟ لو جئت لواحد تقول له الربا الربا من ارباب البنوك دول، هل احد سيقول لك هذا الكلام؟ يا شيخ لو سمحت، اللي انت بتقوله ده موجود في القرآن؟ يعني الربا حرام؟ حرام. استغفر الله، مش بقى الربا حرام؟ طب ونعمل ايه يعني؟ ما انا ناكل منين يا سيدي؟ تقوم تزود له كمان: اتق الله وما تغلاش على مخرجك. منين يا شيخ اتق الله؟ طب وانا العيال اتق الله ومين اللي هيجيب لي اكل؟ ماشي يا سيدي، على عيننا وراسنا، بس على عيننا وراسنا، بس يبقى مش على عينك وراسك. على عيني وراسي بس هاكل ربا. لا، يبقى ليس على عينك وعلى راسك، على عينك وراسك، يبقى انتهينا. مش على عيني وراسي بس هاكل ربا برضه، لا. المرأة المتبرجة هل فعلا هي التي تعاني؟ تلاقي متبرجة وفي حاجة والله نهى عن ذلك. نهى الله عن ذلك. في نص في القرآن، أين النص؟ يا أيها النبي قل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن سمعنا وأطعنا. هل هذا الحاصل؟ وهذا هو عمق الشريعة في هذا الباب. طيب نكتفي بهذا القدر والله أعلم.